أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيث سنتناول بالحديث في هذا اللقاء الثاني والدرس الثاني من حديثنا عن صفات المؤمنين، حيث سيتم البحث حول مواصفات راقية وصفات جليلة اتصف بها هؤلاء المؤمنون، وذلك من خلال الآيات التي ذكرت في سورة الفرقان الشريفة، والتي نسب فيها المولى سبحانه وتعالى إلى صفة من صفاته الجليلة والمقدسة، وصف بعض العباد الذين نسبهم إليه وذكر لهم جملة من هذه الأعمال ومن هذه المواصفات التي يجب أن يتخلقوا بها أو أن يكونوا عليها وممارسين لها في السر وفي العلن، حيث ذكر سبحانه وتعالى قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات الكريمات من سورة الفرقان يذكر تبارك وتعالى بأن له جملة من عباده إذا مشوا على الأرض فإنهم يمشون التواضع، وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبوا الآخرين فإنه ليس بمقابلهم وليس في قلوبهم، أي ليس في مقابل هؤلاء الجاهلين وليس في قلوب هؤلاء العباد، لا يوجد إلا السلام اتجاه الآخرين. وهنا نحب أن نبين مسألة مهمة بالنسبة لهؤلاء العباد وبالنسبة لما يجب أن يتصفوا به. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز اسما للجنة، وهو: والله يدعو إلى دار السلام، فسمى الجنة بدار السلام. لماذا سميت الجنة بدار السلام؟ لأنه لا يوجد في الجنة موت، ولا يوجد في الجنة هرم، ولا يوجد في الجنة أمراض، ولا يوجد في الجنة مصائب كما يوجد في هذه الدار الدنيا، التي هي في الحقيقة سجن للمؤمن. وكما يذكر لنا التاريخ وبعض من قصص النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ببعض الأحايين جاءته امرأة عجوز وقالت: يا رسول الله، سمعت من الناس أنهم ينقلون عنك أنه لا يوجد في الجنة عجائز. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصدقها القول: نعم، إنه لا يوجد في الجنة عجائز. قالت: أنا التي صدقتك وآمنت بك وآمنت بالله وبما أنزل من كتب وأقدم كل هذه الأمور ولا يكون لي محل في الجنة؟ فأجابها صلوات الله وسلامه عليه بأنه في الجنة لا يوجد محل للعجائز ولكبار السن، فإن الله سبحانه وتعالى يرد المؤمنين حتى لو وصلوا في الدنيا إلى مرحلة متقدمة في العمر، فإنه يرجعهم شبانا ويرجعهم إلى حالة العمر الأولى، فإنهم أقوياء في البنية وأقوياء في الجسد وأقوياء في الروح وأقوياء في الجمال. كل هذا يبينه قوله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام. أحببت أن أذكر هذه المسألة وأجعلها رابطا لأجل قوله تبارك وتعالى بأن عباد الرحمن يمشون في هذه الدنيا على الأرض مشية التواضع، المشية الطبيعية التي فطرهم المولى تبارك وتعالى عليها، فهم لا يتكلفون. فليس إذا شبع منهم المرء رفع برأسه إلى السماء ومشي مشية المتبختر المترفع على الآخرين، أو أنه إذا أصيب ببلاء خفض بنظره إلى الأرض ومشى مشية الذليل الخاشع، وإنما هؤلاء العباد عباد الرحمن يمشون على الأرض المشية الطبيعية التي خلقهم المولى تبارك وتعالى عليها، فلا يتصنعون في مشيتهم ولا يتصنعون الخيلاء ولا يترفعون على الآخرين. وإذا ساروا بجنب الأغنياء إنما كان الخشوع لأجل الله سبحانه وتعالى، وهذا التواضع منهم لأنهم في محضر عزه وفي ساحة كبريائه تبارك وتعالى. فإذا هؤلاء عباد الرحمن إذا كانوا يمشون في الطريق وصادفتهم المشاكل وارتفع في وجههم صوت الجهال وصوت الذين لا يليقون بمخاطبتهم، لم يردوا عليهم ولم يقابلوهم إلا بالسلام وإلا بالمحبة وإلا بالاحتضان، فهم في هذا الحال كمثل الجنة التي وعد الله سبحانه وتعالى وبين أمرها وعظيم هذا الأمر بأنها دار للسلام، فيها المحبة، فيها الاطمئنان، فيها الاستقرار، وليس فيها شيء من الشرور. وأيضا هذا المؤمن، هذا العبد للرحمن، ليس في قلبه إلا المحبة، وليس في قلبه إلا السلام، وليس في قلبه إلا الرحمة التي اتصف بها من خلال نسبة المولى تبارك وتعالى لهؤلاء العباد إليه. أيضا هؤلاء العباد للرحمن لم يأتي هذا العمل وهذا التصرف مع الله سبحانه وتعالى ومع الآخرين نتيجة فراغ ونتيجة عدم منطقية في الانفتاح على الله سبحانه وتعالى وفي الأخذ من معينه، وإنما وصلوا إلى هذه المرتبة وإلى رفيع المنزلة بجنب الله سبحانه وتعالى، وكانت أخلاقهم الصالحة والتعاطي الإيجابي مع الآخرين، لأنهم كانوا في الليل يتركون مضاجعهم ويتركون فراشهم
ويتركون الناس يغطون في نومهم بينما هم قد توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وأحيوا قسما من هذا الليل، لأنه بالليل تتوسع آفاق المؤمن، ولأنه بالليل يفتح المولى تبارك وتعالى، وخصوصا في الثلث الأخير منه يفتح أبوابه لعباده، وينادي من عنده سبحانه وتعالى ملك مقرب ينادي هؤلاء العباد، ينادي البشرية، ينادي خلقه: هل من مذنب تائب فأتوب عليه؟ هل من صاحب حاجة يسألني فأعطيه؟ فهؤلاء قد أمضوا قسما من هذا الليل متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى بأعظم عبادة وبأعظم كربة إليه، وهي كربة السجود، لأن العبد أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى وهو في حالة سجوده، فيسمع صوته ويسمع أنينه. فإن هذا الإنسان لما فرغ نفسه في هذا الليل الذي فيه هدأت العيون وهدأت ضجة الناس، فقد توجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صاف وبنية واضحة، لأن يرفع من شأنه، ولأن يطلب منه بأن يصرف عنه عذاب جهنم، لأن هذا العذاب لا يمكن أن يتحمل ولا يمكن أن يتصور. فيسأل المؤمن ويسأل هذا العبد للرحمن ربه أن يصرفه عنه، لأنه من غير المقدور، ولأنه من أعظم العذابات لهذا المؤمن ولهذا العبد أنه يبتعد عن الله سبحانه وتعالى في جهنم، فإن عذابها كان غرامة، لأن عذاب جهنم والعياذ بالله إذا دخله الإنسان، ومن كتب عليه أن يدخل هذا المحل الذي ليس فيه شيء من الرحمة والذي ليس فيه شيء من السلام، وإنما هو محل لغضب الله تبارك وتعالى، وإنما هو ساحة لانتقام المولى تبارك وتعالى من أعدائه ومن فسقة خلقه، فإن من يدخل إلى جهنم بعكس من يدخل إلى الجنة، فالجنة فيها أنواع الملذات وفيها رضا الله سبحانه وتعالى، والمسألة تماما معكوسة في جهنم، ففيها من ألوان العذاب ومن أشكاله ما لا يحصى، وإنها محل الغضب الإلهي أعاذنا الله تعالى وإياكم منها. إنها ساءت مستقرا ومقاما، فإن الإنسان الذي قد أمضى جزءا من حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى كادحا طالبا لرضاه لا يحب أن ينزل هذا المنزل ولا يحب أن يدخل هذا المدخل، لأنها محل لا يمكن أن يوجد فيه إلا أعداء الله، وإلا الكفرة، وإلا الذين حلت عليهم اللعائن. فلذلك هذا العبد يطلب من الله سبحانه وتعالى ألا يسكنه في هذا المحل، فإنه محل ساء مستقرا ومقاما. وعلى كل حال، في ختام هذه الآيات المباركات يقول سبحانه وتعالى أنه من جملة مواصفات عباد الرحمن أنهم إذا أنفقوا في المشرب والمأكل والملبس فإنهم يتعاطون مع هذه الأمور بجهة الاعتدال، وكان بين ذلك قوامة، فهم لا يتناولون الإسراف ولا يلبسونه ولا يسكنونه. وهذه الصفات إنما هي من صفات أعداء الله سبحانه وتعالى. أما عباد الرحمن فإن مسكنهم وإن ملبسهم وإن مأكلهم التواضع، لأنهم يسكنون في دار الله سبحانه وتعالى، وحتى هم في الدنيا ينظرون إلى هذه الدنيا من نافذة الآخرة، فيتعاطون معها بجهة الاعتدال، ولا ينفقون إذا أنفقوا كل ما عندهم، ولا يمسكون خشية الفقر وما شابه. ومن هنا ما روي عن بعض أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مبينا لبعض أصحابه كيف يكون الإسراف وكيف يكون الإقطار. فقد أخذ بقبضة من تراب وسرح كفه، فلم يبقى في يده شيء من التراب، قال هذا هو الإسراف. ثم أخذ قبضة أخرى وأمسك على هذا التراب ولم ينزل منه شيء، وقال هذا هو الإقطار، أي البخل وعدم القدرة على الإنفاق. ثم أخذ قبضة ثالثة وقد فتحها ببعضها وأبقى البعض الآخر، وقال هذا هو القوام وهذا هو التوسط. فمن جملة مواصفات عباد الرحمن أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. وسواء كان هذا الإنفاق على النفس أو العيال أو الآخرين، فإنهم ينفقون هذه الأموال من نعم الله سبحانه وتعالى، وهم محقون بهذا التفكير، لأنه تبارك وتعالى قال وقفوهم إنهم مسؤولون. فعلى الإنسان أن يفكر وأن يتأمل في ملبسه ومأكله ومشربه وفي كل إنفاقاته وإمساكاته، فيحكم فيها ميزان الاعتدال، لأنه سوف يسأل في ذلك اليوم العظيم. وعسى أن يكون سبب الإسراف علة لأن يأخذ المولى سبحانه وتعالى نعمه من هذا العبد، إن كانت نعمة معنوية أو نعمة مادية، فعليه أن يلتفت إلى عظيم ما هو فيه، وأن يتوجه دائما بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى. ومن جملة شكره أنه إذا أنفق فلا يسرف ولا يقتر، لا على نفسه ولا على عياله ولا على الآخرين. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من جملة عباده الذين يتخذون في هذه الأمور مسلك القوام، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.